لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين. الكلام في الأدلة على عدم نجاسة الماء الجاري بالملاقات، وقد قسم قدس سره الجاري مقسم، وإنما ذكر معنيين للجاري، هو خصوص النابع من عين بقوة أو مطلقا، والمراد من أو مطلقا يعني الشامل لما يخرج بالقوة أو بالرشا. فقال أن الخارج من العيون بالرشا القول بعدم نجاسته بالملاقات فيه إشكال فينجس بالملاقات، فكأنه السيد يريد أن يقول أن الماء الجاري الخارج من العين لكن برشحين ينجس بالملاقات. هذا الفرق مستثنى من هذا الحكم العام الذي سنذكره. فإذا الجاري وهو النابع من العين بقوة هذا لا ينجس بملاقاة بمجرد ملاقاة النجاسة. ونقل تصريح بذلك عن الشهيد الأول وعن العلامة في مختلف وإلى آخره من كلمات الفقهاء المذكورة في مضاجع. الآن ما هو الدليل أو ما هي الأدلة على عدم نجاسة الماء الجاري عند ملاقاته للنجاسة؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ الدليل الأول سيذكر لنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الأصل، وهو أصل عدم النجاسة، فقلنا أن الأمور الحادثة الأصل فيها العدم، وهذا أصل عقلي متفق عليه من قبل الجميع. وفي المقام الأصل عدم النجاسة، والآن شككنا في تنجس الماء الجاري بملاقات النجاسة أو عدم تنجسه، فيتمسك بالأصل وهو أصالة عدم النجاسة، هذا واحد. ثانيا العمومات، فعندنا روايات شريفة عامة تدل على طهارة الماء وعدم تنجسه، من قبيل كل ماء طاهر، ما لم يثبت أنه نجس، والمقدار ثبوت النجاسة قدر المتيقن هو ماذا؟ هو تغير أحد الأوصاف الثلاث. فإذن الشك في فردين، هل هو منجس أم ليس بمنجس؟ العمومات حاكمة في المقام، فلا يلتزم بماذا؟ بتقييد تلك العمومات أبدا. فإذن الدليل الثاني هو وجود روايات عامة تدل على طهارة الماء الجاري وعدم تنجسه بالملاقاة، هذا كله واضح. الكلام في الدليل الثالث، الدليل الثالث ببحث أنه الرواية اللي راح يجيبها كدليل ثالث هي رواية تتحدث عن طهارة ماء البئر. الرواية الشريفة الصحيحة تقول إن ماء البئر واسع لا يفسده شيء أو لا ينجسه شيء ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، لأن له مادة. فإذن هذه الرواية الشريفة تقول إن ماء البئر واسع لا ينجس إلا بالتغير، وعللت في ذيل الرواية عللت عدم تنجس ماء البئر بأن له مادة. هذه التعليلات الواردة بالرواية الحكم، هذا موضوع عام مو بس خصوص، يعني مطلب عام يمكن أن نستفيد من عنده في كثير من المباحث. مثلا القول بعدم استحقاق الزوجة مثلا للميراث من رقبة الأرض. ليش؟ مثلا الرواية أو بعض الروايات تقول لكي لا يدخل من هو من خارج النسب يعني أرض الزوج. أرض الزوج أرضه وأرض آبائه وأجداده اللي هو بتعبيرنا الدارج مثلا قاع آل فلان أرض العشيرة الفلانية. فهذه الزوجة في كثير من الأحيان تكون ليست من هذه العشيرة مثلا، غريبة، أمر محتمل. فإذا أعطيناها حصة من الأرض راح تدخل لنا شنو؟ أبناء عشيرة أخرى في ملك هذه الأرض، وهذا يسبب مشاكل. فلذلك مثلا الرواية الشريفة عللت عدم استحقاق الزوجة لأهل الميراث من رقبة الأرض بأنها لكي لا تدخل الغرباء على هذه الأرض. فهذه العلة أو الحكمة ممكن أن تعمم لكل استحقاقات الزوجة، بحيث أنه كثير من التصرفات إذا لزم منها إدخال الغريب مثلا تريد تتزوج واحد ثاني. ليش الرجل يجوز له أن يتزوج أكثر من وحدة والمرأة ما يجوز لها؟ هذا من الإشكالات الآن الواردة، دول العلمانيين يثيروها. زين، يقول لك نفس العلة التي حرمت أنه اختلاط الأنساب واشتراكهم بالأراضي هنا هم كذلك موجودة، لأنه راح يسبب لنا اختلاط مياه بعد. الولد من عرفه ابن هاي العشيرة، ابن هاي العشيرة هم أيضا يضيع. فإذا العلة تعمم وتخصص، يعني شنو؟ يعني العلة إذا وجدت يتحقق ملاك الحكم، فيمكن أن يحكم بذلك لتوفر العلة. يعني بعبارة أخرى الآن أجعل علة الإكرام هو التعمم مثلا، فأقول يا زيد أكرم كل معمم. فهذا الوصف مشعر بالعلية، مشعر بالعلية، وأن علة وجوب الإكرام هو لبس هذا الزي. فبعد شيخ فخر معمم، فلان معمم أيضا لابد أن أكرمه. ليش؟ العلة موجودة، واضح إن شاء الله. فإذا الآن طريقة استدلال السيد بهذه الرواية الشريفة أنه أول شيء نقول لسيدنا هذه استدلالك بهذه الرواية، الرواية أجنبية، الرواية تتحدث عن ماء البئر وأنه لا يفسده شيء ولا ينجس إلا بالتغير. إحنا كلامنا بالماء الجاري النابع من العيون بقوة، وهذا مختلف عن من؟ عن ماء البئر. ماء البئر الأحكام الخاصة، إحنا ما نتكلم عن ماء البئر، نتكلم عن ماء الماء الجاري. يقول نعم، هنا عندنا في آخر الرواية تعليل، الرواية ذكرت علة عدم النجاسة، وهي قالت لأن له مادة، والمراد من المادة هو ذلك الخزين المائي الذي يمد البئر. لفظ المادة مأخوذ من هذا، من الإمداد، يعني هناك خزين مائي يمده يدعمه بالماء. فإذا بما أن البئر هي عبارة عن حفرة تتصل بمياه جوفية بحوض في داخل الأرض، هذا الحوض يمد هذه أسحب من عند البئر تعوض هذه الحفرة أو الحوض الداخلي اللي يعبر عنه بالتعبير الحديث المياه الجوفية، هي داعمة مادة للبئر بالماء. فما دام إلى مادة فهو لا ينجس إلا بالملاقات. السيد قدس سره يقول نستفيد من هذه الرواية أن كل ما له مادة أيضا لا ينجس بالملاقاة، وإنما ينجس بالتغير. فالماء الجاري النابع من العيون بقوة أيضا ماء له مادة، لأنه العين لا تنبع، لا يجري منها، لا ينبعث منها الماء بقوة إلا إذا كان هناك خزين مائي يضغط على ال على ال على سطح الأرض، بحيث أنه أينما يجد منفذا يخرج منه. العيون هذه طريقة أنه تضغط على المكان، أي مكان برخاوة تخرج من عده، تصير عين. فإذا العين لها أصل، لها مادة، والبئر لها مادة. فإذا العين تأخذ أحكام البئر باعتبار وجود العلة، والعلة الكل متفق على أنها تعمم وتخصص، واضح؟ يعني أينما وجدت وجد المعلول. فإذا كانت علة عدم تنجس ماء البئر بالملاقات هو وجود المادة، فكذلك هذه العلة موجودة في العيون في الماء الجاري، فالنتيجة أن الماء الجاري من العيون لا ينجس بالملاقات لنفس السبب، لنفس العلة، وهي ماذا؟ هي وجود مادة. هسه سؤال قبل ما نعتبر، سؤال أنه يا سيدنا هذا مو قياس مال أبو حنيفة؟ يقول نعم، بس هذا قياس نسميه قياس مستنبط العلة، منصوص العلة. والقياس إذا كان منصوص العلة ماكو مانع من عنده، نعمل بيه إحنا مثل ما يعمل بيه أبو حنيفة. ذاك القياس الممنوع، القياس الممنوع هو القياس المستنبط العلة. القياس عندنا ثلاث أقسام، عندنا قياس منصوص العلة، مثل من حرمت الخمرة لإسكارها، للإسكار، فأينما وجدت علة الإسكار يحرم. فالآن الحباية هذه المخدرة والعياذ بالله تحرم، ليش؟ لأن نفس العلة التي حرم بسببها الخمر والتي نص الشارع على أنها علة التحريم موجودة في هذه الحبوب، فتحرم الحبوب. الحشيشة كذا، كل المخدرات، كل المسكرات، جل الله السامع، إنما حرمت لإسكارها، ليش؟ قياسا على الخمر، بس قياس معمول به، مو معيب، مو مرفوض. لماذا؟ لأنه منصوص العلم. هذا نوع من القياس نعمل به، ماكو مانع. بعد عندنا قياس يسموه قياس الأولوية، هذا أيضا لا مانع منه. قوله تعالى لا تقل لهما أف للأبوين من باب أولى، الأف إذا كان حراما فمن باب أولى الضرب والإهانة تحرم، هذا هم قياس، إلا أنه يسمى بقياس الأولوية، لا مانع منه أيضا. نعم، القياس الباطل، القياس الباطل هو القياس المستنبط العلة، مثل من العلامة الحلي عنده مثال قدس الله نفسه الزكي، يقول مثلا الخل هل يزيل النجاسة؟ لا، الخل ما يزيل النجاسة، باعتبار أنه ماء مضاف. زين، يقول إذا لا ترتب قياس، تقول لا يزيل النجاسة مثلا، يقول لأن الذي يزيل النجاسة هو الماء، والماء صالح لأن تبنى عليه قنطرة، مثلا أبو حنيفة هيك يقول كل ما بنيت عليه قنطرة أو كل ما صلح لأن يبنى عليه جسر فهو مزيل للنجاسة. فإذا الخال ليس بمزيل للنجاسة لأنه لا تبنى عليه قنطرة، ماكو هيك شيء. أو عنده مثال آخر واقع عن مضحك، يقول مثلا لمس الذكر يقول هل هو منجس؟ يقول هو يستهزئ بأبو حنيفة يعني. يقول القول بالقياس من هذا النوع يستلزم الهذيان. الهذيان يعني كالمثل الإنسان المريض ويتكلم واقعا هو أشي. فيريد يقول له سيدنا هذا قياس، قياس أبو حنيفة. يقول نعم قياس، لكنه قياس منصوص العلة، لأنه الرواية الشريفة قالت الماء البئر لا ينجسه شيء لأن له مادة. نعم، فإذا كل ما له مادة ماذا؟ لا ينجس بالملاقات. وماء العيون له مادة فلا ينجس بالملاقات. الآن فإذا هذه الطريقة الأولى بالاستفادة من الرواية. الرواية عندنا بعد بها حديث. هسه الآن يقول هذه طريقة للاستدلال بالرواية، يعني نقول الرواية نركز على العلة، فالعلة قالت كل ما له مادة لا ينجس بالملاقات. فالآن الرواية ببركة التعليل، ببركة التعليل شاملة لماء البئر وشاملة للماء الجاري، ماء العيون الخارج من العين بقوة. أو يقول لا، نقدر نستدل بطريقة أخرى مو طريقة القياس، نقول أن الرواية خاصة بماء البئر. نعم خاصة بماء البئر، فإذا ماء البئر الواسع الذي لا يعني بعبارة ماء البئر الواسع الذي له مادة لا ينجس بالملاقات، فمن باب أولى، من باب أولى أن ماء العين النابع منها والخارج منها بقوة أيضا لا ينجس بالملاقات، فأيضا نقيس، لكن مو بقياس المستنبط العلة وإنما بقياس الأولوية. شنو الفارق بين الطريقتين؟ الفارق بين الطريقتين نتيجة واحد، وهي أنه كما أن ماء البئر لا ينجس بالملاقات فإن ماء الجاري لا ينجس بالملاقات. الفارق بينهما ماذا؟ على الطريقة الأولى اعتمدنا على التعليل، على الطريقة الثانية اعتمدنا على الأولوية. على الطريقة الأولى جعلنا الرواية عامة شاملة لماء البئر ولماء للماء الجاري، لا على الطريقة الثانية لا، جعلناها خاصة بماء البئر وماء العيون استفيد عدم تنجسه بالأولوية. واضح؟ فاحتمالين عندنا، طريقين نقدر نستدل فيه بهذه الرواية على عدم تنجس ماء البئر بالملاقات. الآن السيد في نهاية كلامه قال فتأمل، بس هذا أمره بالتأمل شنو؟ ما مقتنع بالفكرة؟ أولا التأمل راجع علما، راجع للاستدلال الأخير اللي هو استدلال برواية البئر. شنو السبب في أمره بالتأمل؟ يحتمل جدا أن يكون أمره بالتأمل إلى هذا المعنى، أن رواية البئر صحيح ذكرتنا أو عللتنا عدم التنجس بوجود مادة، بس أكو فرق يبقى، أكو فرق. يعني بعبارة أخرى القياس المنصوص العلة مو فقط مجرد وجود العلة، وجود علة في المقيس والمقيس عليه يصحح للقياس، لا، وإنما لابد أن أفحص هذه العلة منحصرة، لو احتمال أكو شيء ينضم وياها يا الله يصير علة. يعني بعبارة أنه في مثال حرمة الخمر، ليش يا بالخمر حرام؟ قالوا لإسكاري. فالآن أجي أفحص أنه الإسكار هو العلة الوحيدة فقط للتحريم، لو احتمال اكو شيء منضم ويا الاسكار، مثلا الرائحة، اللون، الطعام، سعر غلاء السعر ورخص السعير، يعني كون سائل لو جامد. فإذا كانت العلة منحصرة بالإسكار، نعم ممكن القياس، والقياس ما بي أي مشكلة. لكن إذا كانت العلة مو منحصرة ولو احتمالا أقدر أقيس، ما أقدر أقيس، يصير القياس بخلل. الآن هنا السيد يقول الرواية البئر اللي استدلينا بيها، هل أن علة عدم النجاسة لماء البئر منحصرة بالمادة، وجود مادة لماء البئر؟ لو لا البئر العلة مو بس وجود المادة، وجود المادة والنزح، لأن احنا ماء البئر شو نسوي له من تقع به النجاسة؟ يقول لنا إذا وقعت فيه كذا نزحوا من عنده كذا دلو، إذا وقع فيه ميتة عصفور نزحوا 7، إذا إنسان مات فيه نزحوا 100، إذا ميت إنسان ميت مثل عذرة إنسان نزحوا 100، إذا ميتة إنسان جيبوا لكم 3 يتناوبون يومين أو 3 أيام ينزحون يلا يطهر. فصار السيد يقول كأنه الرواية تريد تقول العلة مو بس احتمال، أنه العلة مو بس وجود مادة لماء البئر، مادة زائدا نزح شيء من ماء البئر. فصارت العلة مركبة من نزح زائدا وجود مادة. هذه العلة بالماء العيون ما عندنا، فلهذا ما أقدر أقيس. فاحتمال أن السيد أمرنا بالتأمل لأنه يرى أن العلة في الحكم بطهارة ماء البئر مو فقط هي المذكورة في نهاية الرواية، وإنما عندنا روايات أخرى ذكرت وأوجبت نزح شيء من ماء البئر. فنفهم من مجموع الروايات أن علة طهارة ماء البئر مركبة من المادة زائدا النزح، في حين الماء الجاري ماكو العلة بس تشارك البئر بمن بوجود مادة فقط. فإذا ما أقدر أقيس هذا على واضح إنسان، فلذلك أمر بالتأمل. فإذا الآن السيد يقول يا أبا المصنف، يقول الماء الجاري لا ينجس بالملاقات، نعم لا ينجس بالملاقات، دليل شنو؟ الأصل ما بي مشكلة، العمومات ما بيها مشكلة، الرواية الثالثة روايات البئر أمرنا بالتأمل بعد بيان طريقة الاستدلال بتلك الرواية. واضح؟ أقرأ العبارة. قال والدليل عليه، يعني على عدم تنجس الماء الجاري بالملاقاة، بعده بعد الإجماع، بعده ايش قال؟ هو قال بل عن ظاهر الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه. فإذا عندنا دليل أول على عدم النجاسة بالملاقاة الإجماع، بعد الإجماع شنو؟ قال والدليل عليه على عدم تنجس الماء الجاري بالملاقاة، بعده يعني بعد الإجماع. فعندنا دليل أول هو الإجماع، بعده رقم 2 الأصل وهو أصالة عدم النجاسة، بعد وعموم قوله عليه السلام كل ماء طاهر، زين ما لم يتغير طعمه أو لونه إلا ما خرج بالدليل، والدليل دال على أنه ماذا؟ التغير بأحد الأوصاف هو المخرج. بعد وخصوص العموم الآن الثاني، ثالث يقول خصوص الصحيحة، خصوص الحديث الصحيح في البئر هذه الآن خلي خط جواهر شاف البئر احنا حكينا مو في البئر خلي نشوف شلون راح يستدل. قال عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه لح فينزح حتى تذهب الريح أو حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة لح. يقول وجه الاستدلال بهذه الرواية والتمسك به بالحديث الصحيح هذا الأخير إما بناء على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه يعني شنو يعني العلة وهي وجود مادة التعليل يرجع إلى الحكمين يا حكمين الحكم بطهارة ماء البئر والحكم بطهارة ماء العيون. ليش؟ يقول لأنه العلة عامة فأينما وجدت العلة تحقق الحكم. فماء البئر واسع له مادة ونحكم بطهارة ماء العين أيضا له مادة نحكم بطهارة كما هو الظاهر. هذه طريقة. الطريقة الثانية يقول لا أنه نقول هذه لأن له مادة خاصة بالبئر ونقيس بقياس الأولوية نقيس عليه الماء الجار. قال أو بناء على ثبوت الأولوية لعدم تأثر الماء بالملاقات من جهة المادة لو اختص يعني لو اختص الحديث بالرجوع إلى ماء البئر فقط فنحكم على من نحكم على الماء الجار بالأولوية لظهور أنها لو صلحت من هي لظهور أنها أن المادة لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير فصلوحها لدفعها ومنعها عن التأثر بالملاقات أولى. فتأمل بينا وجه التأمل ويخرج إن شاء الله يتأمل.